السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فصدق الشيخ الفاضل إن طلب العلم من أشرف الأمور التي يشغل بها الإنسان حياته الدنيا. وأستحضر في ذلك الحديث الذي رواه أبو داود الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث مكون من 5 جمل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. المنهج الذي تحمل به أمانة الله تبارك وتعالى: تقوى الله، ترك طاعة الكافرين والمنافقين، اتباع الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرابع التوكل على الله. ذلك لأن الإنسان إن أعرض عن اتباع الكافرين والمنافقين وقرر أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يسير على منهاج النبوة، لابد وأن يتعرض للابتلاء والامتحان. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ونحن نعلم جميعا كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في بدء الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل في المرة الأولى عليه السلام أخذته خديجة وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل رضي الله عن ورقة، فقال ورقة بعد أن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: سبوح سبوح، قدوس قدوس، هذه الزيادة خارج الصحيح، إن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، يا ليتني فيها جذعا، جذعا أي شابا قويا، ليتني حيا إذ يخرجك قومك، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. بعد فترة لما أتى إليه الأنصار في بيعة العقبة الثانية، وهذا حديث صحيح رواه أحمد والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: جلسنا نتذاكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، هم بالمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة،
فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ كانت هذه حال النبي صلوات الله وسلامه عليه بمكة. قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فتسللنا إليه من بين رجل ورجلين حتى توافينا عنده. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. هذه البيعة في أعناقنا جميعا، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. أخذ منهم كل شيء، والسلعة التي ينادي عليها الأنبياء والرسل الجنة، ما قدم إليهم إلا الجنة، وحسبهم هذا. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. قال جابر: فقمنا إليه لنبايعه. خلي بالك بقى، هذا هو محل الشاهد. فقام أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، وكان أصغر القوم سنا بعدي، يعني كان جابر أصغر القوم، يليه أسعد بن زرارة. فأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: رويدا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا، وفي بعض النسخ تبصرون على هذا، يعني إما أنكم تتبصرون بالعواقب وتصبرون عليها، فإما أنتم قوم تصبرون على هذا فخذوه وأجركم على الله صلوات الله وسلامه عليه، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. فقالوا: أمط عنا بيدك يا أسعد، فالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. قال جابر: فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. إذن لابد أن يتعرض الإنسان للامتحان، فلذلك هو يحتاج إلى التوكل على الله عز وجل. ومعنى التوكل أن تظهر العجز وتعتمد في أمورك على من تعتقد فيه القوة، رب الأرباب عز وجل. والتوكل من صميم الإيمان، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل يحتاج إلى 4 أمور كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. الأمر الأول أن تتعرف على الوكيل. أنت إن أردت أن تبيع سيارة أو بيتا، أو أن تشتري سيارة أو بيتا أو ما إلى ذلك، لا تختار أي أحد، تختار الرجل الأمين. وهذا الأمين قد يكون أحمق لا خبرة له يضيعك، فلابد أن يكون أمينا خبيرا وهكذا. والوكيل هنا هو رب الأرباب عز وجل، فلابد أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى. نمرة 2، إيمان جازم بالقدر. لابد للمتوكل من أن يؤمن بالقدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن هذه الأرض لا يمكن أن يقع فيها شيء على خلاف مراد الله ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. روى الإمامان أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن 4 من الصحابة، عن ابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، هذا هو محل الشاهد من الحديث، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار.
عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
شوف، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، في حد على مر العصور طبعا رأيتم جبل أحد، جبل عظيم وضخم جدا، هل هناك واحد أو عشرة أو مئة امتلكوا وزن أحد ذهبا؟ تتصور لو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. دي مسألة يا أخوانا لابد للإنسان أن يدرب قلبه عليها. ونحن نحفظ حديث ابن عباس الذي رواه أحمد والترمذي، واللفظ للترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا، هو ده بقى حد الشاهد، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني ده قدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية أحمد: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي آخر الحديث في رواية أحمد: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالأمور مقدرة، الأمور مقدرة، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، يعني من قبل أن يخلق السماوات والأرض إن ذلك على الله يسير. إيه بقى فائدة هذا المعتقد؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي فاتك مش بتاعك، لا تتبعه نفسك. طيب، كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. روى الإمام المسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الإنسان بدون الإيمان بالقدر لن يستطيع أن يحمل الأمانة على الوجهة التي ترضي ربه عز وجل. وكأن الله تبارك وتعالى يقول: سير في هذا الطريق فإنه الطريق الوحيد الذي يوصل إليه. سترى أسدا يزأر عليك، ونمرا يتحفز ليقفز من فوق الشجرة عليك، وحية تسعى، كل هذه مخلوقاتي لا سبيل لها للوصول إليك إلا إن أمرتها بذلك، إن سلطتها عليك فلا يستطيع أحد أبدا أن يمنعها، وإن لم أسلطها عليك فلا يمكن أن تصل إليك. فسر في هذا الطريق متوكلا علي مؤمنا بقدري. هذا التمثيل ده الحقيقة أشد من هذا. مش النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي بسياق أتم من هذا وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره. ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. بعد أن حفت بالمكاره، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال لجبريل أيضا: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر الله عز وجل بالنار فحفت بالشهوات. ثم قال لجبريل: ارجع فانظر إليها. فرجع فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك وجلالك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد، لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. إذن التوكل على الله يستلزم منك التعرف عليه بأسمائه وصفاته، حتى أن ابن القيم رحمه الله قال: السنة جاءت شارحة للقرآن، والقرآن جاء شارحا لسورة الفاتحة، وسورة الفاتحة جاءت شارحة لأسماء الله، وأسماء الله تدلك على اسمه الأعظم سبحانه وتعالى جل شأنه. إيمان جازم بالقدر، دي نمرة 2، الإيمان بالقدر، أنا ما أتيت إلى هنا إلا بقدر، وهذه الساعة ما حضرتها الآن إلا بقدر، قدر الله عز وجل أن أحركها بهذه الطريقة في هذا الوقت قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة سبحانه وتعالى، فهو القاهر فوق عباده، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء يقع على أرضه فهو على وفق إرادته ومشيئته، حتى الشياطين الذين جعلهم عز وجل أعداء للرسل بمشيئة.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
الأمر الثالث الأخذ بالأسباب، فمن التوكل على الله عز وجل أن تأخذ بالأسباب. جاء ناس إلى الإمام أحمد رضي الله عنه فقالوا له: إن ناسا جلسوا في بيوتهم وتركوا التكسب ويقولون نحن المتوكلون. فقال الإمام أحمد رضي الله عنه: إن هؤلاء قوم جاهل العلم، فإن الله عز وجل قال في كتابه: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي اشربي وقري عينا. يعني لازم إيه؟ لابد من الحركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير وهي في مكانها، لا تغدو خماصة وتروح بطانة. تغدو الغدو هو الذهاب في أول النهار، والرواح هو الرجوع في آخر النهار. تغدو خماصة وتروح بطانة. وروى الإمام الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتوكل؟ أربطها قبل ما أدخل المسجد أم أتركها هكذا وأتوكل على الله وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. حفر الخندق عليه الصلاة والسلام، هذه أسباب. ادخر قوت سنة لأهله صلوات الله وسلامه عليه. دخل مكة على رأسه المغفر عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتوكلين. الأمر الرابع والأخير عدم الركون إلى هذه الأسباب. يبقى التعرف على الله بأسمائه وصفاته، نمرة 2 إيمان جازم مطلق بالقدر، 3 أخذ بالأسباب، 4 عدم الركون إلى هذه الأسباب. أنت تأخذ الدواء لكن الشفاء يحدث بإذن الله، وإذا مرضت فهو يشفين. الرزق من عند الله تبارك وتعالى، أنت تأخذ بأسباب الرزق لكن قد يرزقك وقد لا يرزقك سبحانه وتعالى، وهكذا في كل شيء. شوف في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهذا أشرف حديث رواه الشاميون، وكان أبو إدريس الخولاني إذا روى هذا الحديث وهو رواه عن أبي ذر يجلس على ركبتيه، والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إلى آخر الحديث. هذا شبيه بقوله تعالى حكيا عن إبراهيم عليه السلام قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى يملك خزائن الدنيا والآخرة، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يبقى التوكل لابد منه لكي تستطيع أن تحمل هذه الأمانة، لأنك ستبتلى وتمتحن. ولذلك تجد أن الله عز وجل في هذه السورة العظيمة سورة الأحزاب جمع من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا المفروض النجاة في اتباع الوحي، فجمع من الثناء عليه صلوات الله وسلامه عليه في هذه السورة ما لم يجمعه في غيرها من السور. يا أيها النبي، شوف الخطاب، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. ويأتيه جبريل فيقول له: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين، قال: فقلت آمين، صلوات الله وسلامه عليه. فتشوف إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويؤمر المؤمنون بالصلاة والسلام عليه أيضا، صلوات الله وسلامه عليه، عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى أو النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يتكلم، إما أن يأمر، وإما أن يفعل. أمره وكلامه عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك أفعاله، أمره الله عز وجل أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فإن أمر فالله عز وجل يقول في هذه السورة أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أنت تطبق هذه الآية في حياتك، راجع كده: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما تختارش بين أمره عليه الصلاة والسلام وأمر غيره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وأما في الأفعال قال أيضا عز وجل في هذه السورة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت إن أردت أن تقتدي فاقتدي بخير الأنام صلوات الله وسلامه عليه. في رحلة الإسراء لما جمع الله قادة البشرية الأنبياء والرسل، من كان إمامهم في المسجد الأقصى؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولما عرج به صلاة الله وسلامه عليه وصل إلى مرتبة لا تنبغي لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. يبقى إذن يثبت لدينا يقينا أنه صلوات الله وسلامه عليه سيد الخلق جميع الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ما دام الأمر كذلك ينبغي أن نقتفي أثره صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم جمع الله عز وجل الأمرين في قوله تعالى في نفس الصورة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال أهل العلم وبالتحديد ابن القيم في رسالته التبوكية: يعني ينبغي أن يكون هديه وأمره وحكمه صلوات الله وسلامه عليه فيك وفي مالك وفي زوجك وفي ولدك وفي مشاعرك وفي علاقاتك سابقا على حكمك أنت في كل ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
والإنسان ما دام سيسلك هذا المسلك لا بد أن يمتحن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر امتحانا من هذه الامتحانات القاسية في سورة الأحزاب. حيي بن أخطب اليهودي ألب شبه الجزيرة العربية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا في 10,000 والمسلمون يعانون من أزمة اقتصادية طاحنة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه سلمان الفارسي بأن يحفر الخندق، وعقد معاهدة مع اليهود على أن يتولوا حماية العوالي، عوالي المدينة. وهو يحفر الخندق كان يربط الحجر على بطنه من الجوع، عليه الصلاة والسلام كان يربط حجرا على بطنه من الجوع. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ثبت يرحمك الله في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أورده البخاري في كتاب الجهاد، كانوا يحفرون الخندق مع شدة البرودة، وكانوا يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة، يعني دهن متزنخ معفن، توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكا أو زعيما، بل كما قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تولى العمل الايه؟ الأشق. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. الصحابة أجابوه وابتأس لما رأى ما فيه الصحابة من فاقة والجو بارد وهم يحفرون الخندق وينقلون التراب. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. في حديث أنس زيادة أن الصحابة أجابوه: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يعني لا تبتئس يا رسول الله، نحن بايعناك على هذا الأمر، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهو يذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم، الله أمن وأكرم. في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد وهو يحفر الخندق: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يعني شوف يلفت أنظارهم إلى نعمة الله عز وجل عليه. في نعمة أعظم من نعمة الإيمان؟ ما فيش نعمة أعظم من نعمة الإيمان. النعم كما قال أبو حامد الغزالي وغيره كابن القيم وما إلى ذلك، لا يوجد شيء أو الوصف الأوصاف عموما، إما أن يكون الوصف وصفا ذاتيا أو وصفا إضافيا نسبيا. يعني إيه؟ الوصف الذاتي هو الذي لا يتغير بتغير الأشخاص ولا الأحوال، كالسواد في الألوان، اللون الأسود الكل يراه أسود صح، لكن الوصف الإضافي لابد من إضافته إلى حالة ما أو شخص ما. تقول مثلا هذا الطعام شهي بالنسبة لزيد، مقزز أو منفر بالنسبة لعمرو، لا يحب هذا الطعام. طعام واحد، واحد بيحبه جدا والتاني بيقرف منه، مش ده مشاهد في واقعنا العملي؟ فده اسمه وصف إضافي، لابد أن بالنسبة، هذا الطعام شهي بالنسبة لزيد، منفر بالنسبة لعمرو. كل شيء يعطاه الإنسان في حياته الدنيا لا يمكن أن يوصف بأنه نعمة وصفا مطلقا، ولا بأنه نقمة وصفا مطلقا، لكن بالنسبة ما عدا شيء واحد وهو الإيمان. الإيمان وصفه بأنه نعمة وصف ذاتي، فالإيمان خير ونعمة على كل حال، بل إن الإيمان يجعل كل ما يرزقه العبد في حياته الدنيا نعمة. لما بيجي له الإنسان المؤمن يرزق بمال، بينفق هذا المال وفقا لإيه؟ لما جاء في شريعة ربه عز وجل، وهو إنسان مؤمن. وهكذا المال مثلا، المال كان نعمة في حق سليمان، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، وكان نقمة في حق قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، وانتهى الأمر بإيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وسليمان أعطاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. وروى الإمامان أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأماري رضي الله عنه، هذا الحديث ينبغي أن نحفظه والله إخواننا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انت واحد عنده 100 تصدق باثنين يبقوا كام؟ 98. واحد عنده 100 سلفهم بالربا فبقوا 102، يعني زادوا. لكن في الحقيقة ال 102 دي محقت بركتها، وال 98 دي زادت بركتها. ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله به عزة بصبره، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الاستغناء. قال رجل الإمام أحمد: أوصني. قال: استغني عن الناس فلم أرك الغنى عنهم، لم أرك الغنى عنهم. رواه ابن ماجه بأسانيد حسان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دل علي على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هي القاعدة كده. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. يبقى ثلاث أقسم عليهن ذكرتها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله مالا وعلما، فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه، ويصل به رحمه، ويتقي فيه ربه. بعض الناس يقول لك: أنا كده أديت حق ربنا، أشوف بقى حقي، ويفسد بما بقي من مال. لا، أنت ستسأل، كما ثبت عند الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه، كل دي نعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ويتقي فيه ربه فهذا بأحسن المنازل. يبقى الرجل المال هذا المال رفعه إيه؟ إلى أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان. إذن هو رجل محب للخير ولأهل الخير، لكن حجزته الإمكانيات. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته وأجرهما سواء. ورجل دني من ثلاثة بعد قارن بينه وبين رقم واحد. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا، ولا يصل به رحما، ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. يبقى شايف المال رفع واحد إلى أعلى المنازل وأخفض آخر إلى أسوأ وأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن لي مال فلان المفسد هذا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته ووزرهما سواء. واحد يقول إن شاء الله ربنا يطول عمرك، فهو ده دعاء ناقص.
عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
في مسند الإمام أحمد بالإسناد الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. يبقى ده واحد لما تقول ربنا يطول عمرك وراجل أعماله سيئة ممكن يكون دعاء عليه، لأن الراجل عمال سيزداد سوءا، لكن قل له: أسأل الله أن يرزقك طول العمر مع حسن العمل. مثلا الجمال أرضى نساء أرضاهن، راحوا في 60 داهية والعياذ بالله، وهكذا. شوف أبو حازم سلمة بن دينار حكى عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه قال: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. في حد بينظر النظرة دي؟ نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا، الحاجات اللي صرفها عني من الدنيا ولم يشأ أن يرزقني إياها، نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها، فإني رأيته أعطاها قوما فهلكوا. خدت بال سيادتك؟ فكل شيء يقاس على هذا قد يوصف بأنه نعمة أو بأنه نقمة باعتبار تصرف المكلف فيه، إلا الإيمان. بل الإيمان يجعل كل هذه الأمور نعما، مش كده؟ طيب، لما جاء المشركون، وقد ذكرت أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام كانوا في أزمة اقتصادية، حاصر المشركون المدينة ونقض اليهود العهد، واستأذن المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف، والمدينة فيها مين؟ النساء والأولاد والشيوخ. فتصارت بأن تقف على الجبهة وأولادك وزوجتك وأباؤك وأمهاتك الكبار في السن يوجدون في وسط الأعداء من اليهود والمنافقين. على كل حال، رب العزة سبحانه وتعالى يعني سياقه طبعا سبحانه وتعالى وشهادته أعلى من الجميع. قال عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا شوف التوكيد بقى، زلزالا شديدا. فضيق الله عز وجل على المؤمنين بهذه الصورة. يأتي المشركون وفي أزمة اقتصادية، وبعدين يستأذن ينقض اليهود العهد، ثم يستأذن المنافقون. الله، ايه ده؟ الحلقة تضيق تضيق، ده امتحان. فنضح كل إناء بما فيه. المؤمن نضح بالإيمان، والمنافق نضح بالنفاق، وصار هذا واضحا في أقوالهم وأفعالهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف قلة الأدب. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حتى قال قائلهم وعدنا بكنوز كسرى وقيصر وما يستطيع أحدنا أن يقوم لقضاء حاجته. شايف التشكك؟ وصفهم الله عز وجل بأنهم إيه؟ مذبذبين، لا إلى ذلك ولا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. طب أهل الإيمان، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. تعال شوف الأعمال. المنافقون، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وبعدها بآية، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار. وكان عهد الله مسؤولا، لكن إيه؟ المنافق إذا عاهد. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. لكن أهل الإيمان عملوا إيه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. اللي منتظر ده يتسم حاله بالثبات، مش كل شوية نسمع فلان ما فعل فلان، يقول لك والله للأسف الشديد يعني تركت التزام لا ما ينفعش. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا، الثبات، الثبات على الحق. ولا بد أن تسأل الله عز وجل الثبات دائما، فإن الثبات من عنده عز وجل، ليس بعضلات المرء ولا قوته. لقد قال عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالثبات من الله، يبقى سألوا الله عز وجل الثبات، وداوموا على طاعة الرب تبارك وتعالى. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وإيه؟ وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لو أنهم فعلوا ما يعظون به. لما انكشف الأمر، والله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تميز الخبيث من الطيب، يبقى انتهى الامتحان. ورن جرس انتهاء الامتحان، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. يعني انت تلاحظ ان تضييقات بتحصل، تضييق تضييق تضييق. المؤمن يثبت على الايمان مستعينا بالله عز وجل، والمنافق والعياذ بالله او ضعيف الايمان ينكشف. ثم تنقشع الفتنة، وتأتي الفتنة التي تليها، ولا يزال الإنسان يفتن حتى يلقى ربه عز وجل. فأنت لازم تبقى عارف أن الابتلاءات والامتحانات متكررة. ممكن أحد يسقط في الامتحان رقم 15، واحد في الامتحان يسقط في الامتحان رقم 2000، الامتحان رقم 100,000، وهكذا. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز المقلوبة هي الكوز ليه؟ لحفظ السوائل. لو قلبت الكوز ده الكباية دي خلاص ينبلق ما فيها. وكذلك هذه القلوب، قلب المنافق قلب منكوس، عرف ثم أنكر. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. تقول انت تعمل الكلام ده ليه؟ يقول لك والله كل واحد حر مزاجي. اوعى تقول الكلام ده، انت عبد لله عز وجل مقهور بقدره وبشرعه ايضا. ما قدره عليك لابد ان يكون، وما شرعه الله وما شرعه لك ان اطعته فيه احياك حياة طيبة ثم تقدم عليه امنا يوم القيامة، وتعطى الامان في اول لحظة حين يأتي الملك ويقول آياته النفس الطيبة اخرج إلى روح وريحان ورب من غير غضبان. مش ده الحديث كده صحيح؟ وإن انحرف عن منهجه عز وجل فقد قال من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. طنشتها، تعاملت معها تعامل الناس لها. وكذلك اليوم إيه؟ تنسى. أذكر إخواني أن يراجعوا بتأني هذا الباب العظيم الذي أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، أورده في كتاب الرقاق، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، باب من جاهد نفسه في طاعة الله. اقرأ الباب بتأني واقرأ الحديث الذي عرضه البخاري إن شاء الله، يعني قد نتعرض لهذا الباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.